طيبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم، اليوم يعني بالآخرة، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. أن نسيوا أنه في آخرة، فعاشوا على أساس أن هذه الدنيا هم مخلدون فيها. تصوروا ما يتهدد به الله عز وجل هؤلاء الناسين، بشو عم بيهددون؟ ننساهم. تصوروا واحد يوم القيامة الله ينساه. وما كانوا بآياتنا يجحدون. لكن هذا التهديد على ضوء شو إجا؟ الآية اللي قبلها بتقول ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. يعني هاي الآية جاية بسياق حوار ينقله القرآن الكريم بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. أنا أخذ آخر آية، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. نقطة ماء بس لهفانين العطش. أو مما رزقكم الله. قالوا مين يعني أصحاب الجنة؟ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. في آية أخرى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. إذن الذي أوصلكم إلى هنا إلى ساحة العذاب شو هو؟ أنكم نسيتم لقاء يومكم هذا. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. وإذا قيل إن وعد الله حق، في ناس لما بيجي بنقول لهم يا عم خافوا الله اتقوا الله في قيامة في حساب في عقاب في جنة في نار، وين رايحين؟ شو عم تعملوا؟ ليش عم بتسووا هيك؟ وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة، شو عم تحكوا؟ شو قيامة وساعة وحساب؟ إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. لكن بعدين لما بيموتوا ما عاد حيبقى ظن. ليه؟ وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. صار كل شيء مبين، كل شيء يقين، كل شيء حق. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. هذه هي نتيجة الغفلة، نتيجة النسيان. في الأحاديث الشريفة كمان كم حديث على السريع، من غفل جهل. الغفلة توصل إلى الجهل. إياك والغفلة ففيها قساوة القلب. من غلبت عليه الغفلة مات قلبه. سوى واحد خلاص ما سأل عن الآخرة ولا بفكر فيها ولا بفكر انه حيموت وقبر وحساب وبرزخ وجنة ونار، وعاش هيك 10 سنين 20 سنة 50 سنة 100 سنة، هذا قلبه يقسو ويموت. دوام الغفلة يعمي البصيرة. حتى الحق البين المشرق هو لا يراه. ليه؟ نتيجة الغفلة. الغفلة أضر الأعداء، الغفلة ضلال النفوس. هذه أحاديث عن رسول الله وأهل بيته الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. إذن عندما يغفل الإنسان عن الآخرة يموت قلبه ويقسو قلبه ويجهل ويضل وتعمى بصيرته، وبالتالي حتى ما يمكن أن يؤمن بأنه حق يصبح بينه وبين الحق مانع وحجاب وساتر. هذا هو الذي يفسر لنا ما جرى يوم العاشر. الذين كانوا في تلك الجبهة لا كانوا مسلمين بيصلوا بيصوموا يمكن يروحوا على الحج كمان وبيرفعوا الأذان وكل شيء، ولكن مشكلتهم فسدت قلوبهم، ماتت قلوبهم، عميت بصائرهم. لماذا؟ لأنهم نسوا الآخرة وغفلوا عن الآخرة. الذين بقوا مع الحسين عليه السلام ما هي ميزتهم؟ أنهم كانوا مستيقظين، لم يكونوا ينتظروا كأولئك الغافلين الذين لا يوقظهم إلا الموت، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. في ناس أمتى بيستيقظوا؟ أمتى بينتبهوا؟ أمتى بيفيقوا؟ لما بيموتوا. لكن في ناس هن وفي الدنيا مستيقظين فايقين واعيين. أصحاب الحسين كانوا مستيقظين، وكانت الآخرة في عقولهم وقلوبهم وأرواحهم. كانوا يرون الجنة كمن يرى الجنة وكمن يرى النار، فزفيرها وشهيقها في أصول آذانهم وأعماق قلوبهم. هذا هو المائز. طيب لو رجعنا شوي لنشوف الخطاب، اللغة تبع هول واللغة التي كان يحملها أولئك الذين قتل الحسين عليه السلام. ليش عملتوا هيك؟ والله غصب عننا طلعنا مع جيش عبيد الله بن زياد. طيب ليش طلعتوا مع جيش عبيد الله بن زياد؟ والله إذا ما طلعنا بيهدمنا بيوتنا، بيقتلنا أولادنا، بيرمينا في السجون، بيقطع عنا الأموال التي كانت توزع في ذلك الحين، بيشطب اسمنا من الديوان. الآخرة ما في لغة آخرة يا عمي. في آخرة خافوا الله؟ ما في آخرة. ما في، ما قالوا في آخرة خيفانين عليها، نسيوها، غفلوا عنها. عشو خيفانين؟ على دنياهم، على البيت والمال والولد والمنصب والملك. هذا كان منطقهم. بينما عندما نذهب إلى أنصار وأصحاب الحسين عليه السلام منلاقيهم عم يحكوا عن الإسلام والدين والله والنبي والقيامة والجنة والنار والحساب. وماذا نقول لرسول الله يوم القيامة؟ أننا تركناك في هذا الليل وفي هذه الصحراء. منطق مختلف تماما. هونيك ما حدا إجا قال مرتي وابني وبيتي وخيمتي ومصرياتي وأموالي ومنصبي، بل حمل دمه على كفه ليقتل بين يدي أبي عبد الله الحسين عليه السلام. بينما هون المسألة كانت مختلفة. لذا أخذنا نموذجين أيضا بأكدوا هذا المنطق فيما تنقل السيرة. الحر بن يزيد الرياحي، والذي كان أحد قادة جيش عبيد الله بن زياد، وهو الذي قطع الطريق على الحسين وحاصره ودفع به إلى كربلاء وأحاط به. لكن هذا الإنسان استيقظ في تلك اللحظة، فكان غفلان، كان نسيان، كان ساهيا. فبلحظة من اللحظات شاف أنه المشهد رايح باتجاه أن هؤلاء القوم سيقتلون الحسين عليه السلام، وهو يعلم من هو الحسين، وهو قد استمع إلى خطاب الحسين الذي تلوت عليكم بعضا منه في بداية الكلام. هذا رجل ارتجف، استيقظ، بده ياخذ قرار. حتى شاهده بعض الناس يرتعد ويرتجف، فقالوا له: لو سئلنا من أشجع أهل الكوفة لما عدوناك. بس هو ما كان قصة جبنه شجاعة، قصة مصير، بده يختار طريق وين بيوقف، يا هون يا هون، ما في محل ثالث، حتى المحل الثالث كمان له مصير. فحسم الموقف الحر. بس من أي زاوية؟ من أي منطلق؟ من المنطلق اللي عم نحكي عنه قبل شوي. شو قال؟ إني أخير نفسي بين الجنة والنار، وإني لا أختار على الجنة شيئا أبدا. طيب لو الحر نسيان الجنة والنار، نسيان الآخرة، والآخرة لا تعني له شيئا، وتشبث بالدنيا وبما في الدنيا، هل كان يترك ذلك الجيش المنتصر في ظاهر الأمر ليلحق بتلك المجموعة القليلة العدد المتيقن أنها ستقتل وتستشهد، الذي دفعه إلى اللحاق بالحسين عليه السلام هي هذه اليقظة، هو هذا الاختيار بين الجنة والنار. لأن ذكر الآخرة ووعي الآخرة وحساب الآخرة وإيمان الآخرة حضر بقوة وحكم على الحرب بن يزيد الرياحي فحسم خياره وكانت له هذه النجاة. خذوا مشهدتين، مشهدتين المعروف، عمر بن سعد، تنقل بعض كتب التاريخ أنه كان عبيد الله بن زياد قد عهد إليه بولاية الري وجرجان. الري هي هلأ هي المدينة اللي حد مدينة طهران، بس مش مقصود المدينة، مقصود المنطقة كلها، ليصبح واليا عليها. وجهزه ب4000 فارس وطلب منه أن يذهب بقتال ديلم. لما صارت قصة الحسين ومجيء إلى كربلة قال له على مهلك، بالأول بتروح بتقاتل الحسين عليه السلام وتنجز هذه المهمة، وبعد ذلك يمكنك أن تذهب إلى ولايتك الجديدة. عمر بن سعد يعرف من هو الحسين ويعرف ماذا يعني قتال الحسين، فقال لعبيد الله بن زياد أعفني يا أمير. شوف واحد غيره يبعته يقول له عبيد الله بن زياد لا، إذا ما بتروح على هاي المهمة أعد إلينا عهدنا، العهد اللي أعطيناك إياه بالولاية والملك على ري وجرجان ردنا إياه. فقال له طيب أعطيني مهل يفكر. هون إنسان متردد. يقال بأن كثيرين نصحوا ابن سعد بأن لا يخرج في هذه المهمة لأن فيها هلاكه، لأن فيها هلاكه، وهو يعرف من هو الحسين وماذا يعني قتل الحسين عليه السلام. وأمضى ليلته مترددا. وينقل عنه هذا الشعر بيقول، اسمعوا شعر كتير حلو وكتير في دلالة على حالة التردد التي كانت عند ابن سعد. دعاني عبيد الله من دون قومه إلى خطة فيها خرجت لحيني، فوالله لا أدري، مش عارف حاله شو بده يعمل، وإني لواقف أفكر في أمري على خطرين. يعني في خطرين، أيهما أختار؟ أأترك ملك الري؟ يعني بروح بقول له لابن زياد انا ما بدي اقتل الحسين، نتيجته هيدا التخلي عن ملك الري. أترك ملك الري والري منيتي، ام ارجع مذموما بقتل حسيني؟ شو بدي اعمل اذا ما قتلت الحسين؟ راح ملك الري وهذا امنيتي غايتي، او اذا بقتل الحسين ارجع مذموما. أأترك ملك الري والري منيتي، أم أرجع مذموما بقتل حسيني وفي قتله النار؟ إذا هو عرفان أن قتل حسين يعني لوين بده يوصل، وفي قتله النار التي ليس دونها حجاب، وملك الري قرة عيني. هذا الصراع في داخل الإنسان، في موقف يا جنة يا نار، فيش حل وسط بيداتهم كان، مثل حر بن يزيد الرياحي، يا جنة يا نار، يا بالحاب الحسين يا بتركوا، تركوا راح النار، لحق به ذهب إلى الجنة. ابن سعد كان عم بيخير نفسه، يا بيعمل والي وبيقتل الحسين بفوت على جهنم، يا أما بيتخلى عن قتل الحسين ويخسر هذه الولاية. لكن للأسف الشديد غلبت عليه شقوته فاختار الدنيا وقتل الحسين عليه السلام، مع أن الحسين عليه السلام كان قد أخبره وأنبأه نقلا عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيكون هذا اليوم وسيأتي ابن سعد ويقتلك طمعا بملك ري وجرجان، ولن يحصل على ملك ري وجرجان. وقال له الحسين عليه السلام نقلا أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأني برأسك يتقاذفه صبيان أهل الكوفة ويرمونه ويلعبون به مضمون، ومع ذلك حسم خياره وأصر على قتل الحسين عليه السلام. وبالفعل ابن سعد قتل الحسين ولم يحصل على ملك ري، وما مضى إلا زمان قليل حتى قتله في ذلك الحين المختار بن أبي عبيد الثقفي. أيها الإخوة والأخوات، هذه هي المسألة. المسألة بكل بساطة ووضوح، هنا قوم غفلوا عن القيامة، عن الجنة والنار، عن الحساب، عن يوم الوقوف الطويل 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 بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلم يروا أمامهم إلا بضعة أحجار في بيت أو أولاد أو مال أو دنيا فانية ومحدودة، فتعلقوا بهذه الدنيا ونسوا تلك الآخرة. أما أولئك فقد اختاروا تلك الآخرة وكانت حاضرة في عقولهم وقلوبهم وأرواحهم وأنفسهم، مشبولة في طينتهم، ذائبة في دمائهم التي تجري في العروق، فكان لهم الفوز والفلاح والنجاة. أيها الإخوة والأخوات، هنا نتحدث عن مسألة الحياة الأبدية الخالدة التي تنتظرنا. حتى عندما نتحدث عن العذاب، لا نتحدث عن عذاب يوم أو يومين، لا نتحدث عن نار تحرق الجلد، نتحدث عن نار تطلع على الأفئدة، نتحدث عن جهنم خالدين فيها ما شاء الله. هل يطيق أحدنا هذا العذاب؟ هل يطيق أحدنا أن يتحمل كل هذه الآلام التي يعاني منها أهل النار ونحن الضعفاء في مواجهة شو؟ دقة الإبرة، الشوكة، جرح الصغير، شوية نار، حدا يحط إصبعه فوق الغاز هلا بس يرجع على البيت يجرب بيتحمل؟ كيف تلقي ليس بجسدك فقط وإنما تلقي بروحك إلى النار؟ النار في الآخرة لا تعذب الجسد فقط فيتألم منها الروح، نار الآخرة تعذب الروح مباشرة أيضا فوق عذاب الجسد. وفي المقابل جنات عدن، جنات النعيم، السلام والرضوان، وجوار الله ورسول الله وأنبياء الله والعباد الصالحين والشهداء الماضين، هذا ما يجب أن نضعه نصب عيوننا عندما نتكلم في كلام بسيط صغير أم كبير، في أي فعل، في أي نفقة، في أي معاملة، في أي موقف، في أي حركة، في أي سكون، يجب أن يكون حاضرا أمامنا أننا سنحاسب وسنسأل عن هذا الفعل وهذه الكلمة وهذا القول وهذه الحركة وهذه السكون. لكن أريد أن أزيدكم أن الإسلام عندما يدعونا هنا إلى الإيمان بالآخرة إيمان راسخ وحقيقي وعميق، هو لا يضمن لنا آخرتنا فقط، هو يريد أن يضمن لنا دنيانا أيضا. تصوروا مجتمع أو قرية أو بلدة أو منطقة أهلها يؤمنون بالله واليوم الآخر ويخافون عذاب الآخرة، هذا الخوف من عذاب الآخرة كفيل بأن لا يظلم هؤلاء بعضهم بعضا، بأن لا يعتدي بعضهم على بعض، بأن لا يسرق بعضهم أموال بعض، بأن لا يفتن بعضهم بعضا، بأن لا يفرق بعضهم بين بعض، وهكذا. الإيمان بالله واليوم الآخر، الخوف من عذاب الله يوم القيامة، هو أفضل وأعمق رادع إنساني وجداني روحي معنوي نفسي في أعماق الإنسان، يمنعه حتى في الخفاء حتى في السر عن ارتكاب الظلم بحق الآخرين أو بحق نفسه، عن ارتكاب المعصية، عن ممارسة العدوان. وفي نفس الوقت هذا التطلع إلى الآخرة، هذا العشق للآخرة، هذا الحب للقاء الله سبحانه وتعالى ولقاء رسوله، يجعل في الإنسان قوة وطاقة هائلة للحركة نحو الأمام، للاندفاع نحو الأمام. كما أنه يشكل الخوف من عذاب الآخرة، يشكل رادعا ومانعا وحاجزا يحول دون أن يرتكب الإنسان المعصية والظلم بحق الآخرين كذلك. فإن حب الآخرة وحب لقاء الله والطمع بالجنة، نعم اطمعوا بالجنة واطمعوا بجوار الله ولقاء الله ولقاء رسوله، هذا يذخر في الإنسان، يجعل في الإنسان طاقة وقدرة وقوة هائلة لا يمكن أن توازنها أي طاقة على الإطلاق. هذا هو جوهر المقاومة الإسلامية في لبنان والانتصار الإلهي الكبير الذي حصل في لبنان، وهذا هو جوهر ما يجري اليوم في داخل فلسطين المحتلة. لماذا هذا السيل من الاستشهاديين؟ أواقعاً عندما نستمع إلى وصايا هؤلاء الاستشهاديين في التلفزيون، إلى أين هم ماضون؟ بماذا يرغبون؟ إلى أين يتطلعون؟ إلى الله، أن يحشروا مع رسول الله، أن يحصلوا على الجنة، على رضوان الله سبحانه وتعالى. ما شاهدناه وإياكم على شاشات تلفزة في الأيام الأخيرة ظاهرة معنوية وروحية عميقة وكبيرة وعظيمة جدا. أن نجد الأم في فلسطين تقف إلى جانب ولدها الاستشهادي، تتكلم بحزم وبصوت لا يرتجف وبجنان راسخ قوي، تودعه وهو ماض إلى الاستشهاد وتتلقى نبأ استشهاده بفرح وباعتزاز. من أين يمكن أن تأتي روح أم من هذا النوع إلا من الإيمان بالله واليوم الآخر؟ هل الإيمان بالأرض؟ هل الإيمان بالوطن؟ هل الإيمان بحفنة تراب كافية لأن تحول الأم وليس الأب؟ الأم التي هي ريحانة، التي هي قطعة حنان، التي هي محض عاطفة، يجعل هذه الأم تفعل ذلك؟ هذا ما كنا نراه في ساحة كربلاء عندما كانت الزوجة يقتل زوجها، فتأتي إلى صبيها هي بنفسه تلبسه لامة الحرب، هي بنفسه تدفعه للشهادة، هي بنفسه تأخذ بيده إلى أبي عبد الله الحسين وتطلب الإذن له بالقتال، وهي بنفسها تستقبل رحصه الذي اختلط فيه الدم والتراب وتمسح التراب عن وجهه وتقول له: بيض الله وجهك يا بني كما بيضت وجهي عند فاطمة الزهراء يوم القيامة. إذن القصة هي يوم القيامة، أن تبيض وجوهنا يوم القيامة، يوم تسود الوجوه. هذا هو المنطلق، هذه الخلفية. هذا الإيمان يحول الناس العزل إلى أسطورة، إلى قوة لا تقهر، إلى طاقة تعجز كل سلاح وكل تكنولوجيا وكل قوة على وجه هذه الأرض. ولذلك هذا الإيمان الذي هدانا إليه ربنا وأنبياؤنا ورسلنا وقرآننا، هذا الإيمان بالله وباليوم الآخر هو أكبر قوة يمكن أن يحصل عليها الإنسان لتكون له آخرته آخرة الجنة والنعيم الدائم والسلام الأبدي والجوار الذي ليس له مثله جوار، وهي النفس والطاقة التي تجعل منا في الدنيا أناسا مختلفين. عندما نريد أن نصنع سلاما أو نصنع عدلا أو نصنع عزا أو نصنع مقاومة أو نصنع نصرا، أيها الإخوة والأخوات، نحن مدعوون لأن نعود إلى أنفسها كما طلب الحسين من أولئك الذين وقفوا في الجبهة الأخرى، ونحن ندعي أننا نقف في جبهة الحسين عليه السلام، أن نعود إلى أنفسنا ونعاتبها ونحاسبها. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم.
حضرات المستمعين الأفاضل، تحية لكم. استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية تفضل بإلقائها سماحة السيد حسن نصر الله. كنتم معنا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي، أني أظل إلى الإله فقيرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي، أني أظل إلى الإله فقيرا. وبه أصول على الزمان وجوره، وأخوض ساحات الحدوث جديرا. وبه أصول على الزمان وجوره، وأخوض ساحات الحدوث جديرا. نفسا براني خالقي من سره وكفى، وكفى بربك بالنفوس خبيرا. نفسا براني خالقي من سره وكفى، وكفى بربك بالنفوس خبيرا.
البحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا بحرين الصمود. أما محور حديثنا في هذا اللقاء تفعيل ملف حقوق الإنسان في البحرين، هو الموضوع الذي سنتناوله في هذا اللقاء من بحرين الصمود عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، فتابعونا. يشغل ملف المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين حيزا كبيرا في الأوساط السياسية والاجتماعية بهذا البلد، وبهذا الخصوص عقدت الندوة الافتراضية على هامش الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، وسلط خلالها المشاركون الضوء على أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين. الندوة التي حملت عنوان يجب على البحرين الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقل الرأي، شارك فيها متحدثون عن منظمات حقوقية دولية، إضافة إلى المقرر الأممي الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى جانب مركز الخليج الفارسي لحقوق الإنسان. تناولت أهمية دور الأمم المتحدة للحد من الانتهاكات في البحرين وضرورة اتخاذ الإجراءات الخاصة بمواصلة المنظمة الدولية عملها وتواصلها مع المعتقلين والسلطات الجائرة بالبحرين لرفع الضغوط عن السجناء ومناشدة حلفاء البحرين للمطالبة بالإفراج غير المشروط عن المدافعين عن حقوق الإنسان في هذا البلد. المراقبون يرون أنه في الوقت الذي تدعي الولايات المتحدة أهمية قانونها المعروف بماغنيتسكي الذي لوح به الكونغرس لمعاقبة قتلة خاشقجي ويفرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان، فإنه يجب أن يؤخذ به هنا لمكافحة ثقافة الإفلات من العقاب. ويؤكد لآل خليفة بأن المدافعين عن حقوق الإنسان ليسوا إرهابيين، وأن التعذيب لن يقابل بعد الآن بالإفلات من العقاب، وأن أفعالهم ستكون لها عواقب، خصوصا في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ البحرين الذي يكافئ فيه النظام الخليفي مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بدلا من محاكمتهم. ومن خلال نظرة إلى أوضاع معتقل الرأي وخصوصا الأستاذ عبد الجليل السنكيس الإعلامي وأحد أبرز المدافعين الرئيسيين عن حقوق الإنسان، والذي يضرب عن الطعام حاليا بعدما صادرت السلطات كتابه الذي لا علاقة له بالسياسة بل بالحوار البحريني، يتبين بأنه حرم من رؤية أخصائي طبي، وأن سلطات السجن لا تأخذه إلى جلسات المتابعة لتجسد وجود منهجية من الإهانة والاعتداء عليه. واللافت أنه من خلال استهجان منظمة Human Rights Watch لحرمان السلطات الخليفية لمعتقلين بارزين من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، خصوصا عبد الجليل السنكيس وحسن مشامع، يتأكد بأن هناك أخطارا كبيرة تهدد حياتهما، ويرقى بالحرمان التعسفي من الرعاية الطبية على حد العقوبة خارج نطاق القضاء. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نبدأ من مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب. الأخت أم علي تقول في كل مرة يتكلمون عن ملف حقوق الإنسان وقضية المساجين، حتى الآن لم نشم ريحة الحقوق ولا رائحة الرحمة، حتى في قضية إطلاق السجناء لم نعرف الإنسانية من هؤلاء. السجانين وهم يطلقون الأسرى وفي أرجلهم حلق أو قيد صاعق. هل رأيتم مثل ذلك في إسرائيل أو في أي بلد في العالم بأسره؟ إنهم قساة قلوب جلاميد، ليس في قلوبهم رحمة ولا في أنوفهم كرامة. الحقد كسى قلوبهم وأعينهم، فالناس من الأحرار لديهم عبيد، بينهم بينما المرتزقة والأجانب محتقرون وموقرون. أين يحصل هذا؟ إنه في البحرين فقط ومن قبل الخليفة وحدهم. أتأمل بعد منهم حقوق لشعبنا وشبابنا ولسجناء الكرامة. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن أيضا بعث لنا بمشاركة بصوته.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. في ظل الانتهاكات والجرائم التي يمارسها نظام آل خليفة على أبناء البحرين الأحرار والتعسف الخارج عن القوانين والأعراف الدولية في حق المواطنين من أبناء البحرين، فإنه في كل يوم تتزايد المطالبات من المنظمات الدولية والإقليمية التي تعنى بحقوق الإنسان بتفعيل ملف حقوق الإنسان في البحرين. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لأخينا أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخت فاطمة من العراق تقول: وين العدل؟ وين حقوق الإنسان؟ يا بشر الله ينتقم من كل ظالم، عالم ظالم متوحش، القوي ينقض على الضعيف. شكرا لأختنا اللعنة على أدوات أمريكا وإسرائيل وبريطانيا. شكرا لأختنا فاطمة من العراق. ولمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا في هذا اللقاء، تفعيل ملف حقوق الإنسان في البحرين، نرحب بالأستاذ جعفر الحسابي الناشط السياسي البحريني من لندن معنا عبر الهاتف. سيد الحسابي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. سيد الحسابي، ماذا يعني انعقاد ندوة افتراضية بشأن أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين وما تقييمكم لها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام.
عليكم السلام.
أخي الكريم، هذا النظام الخليفي يحاول دائما إخفاء ما يجري في البحرين من تعديات على حقوق الإنسان. هذه الندوة أعتقد أنها سلطت الضوء على ما يمكن أن يقال بأن النظام يحاول أن يلتف على المطالب السياسية.
نعم.
وأيضا محاولة الالتفاف على المأساة الحقيقية التي يعيشها شعب البحرين في منذ 14 من فبراير إلى الآن. النظام يحاول مع القوى الكبرى، وخاصة نحن نقول هنا بريطانيا لأنهم الداعمين الحقيقيين في المجال العسكري والأمني، والتي تحاول أن تشرع كثير من القضايا أو تشرع كثير من المشاريع الملتوية من أجل إبقاء صورة النظام الخليفي على نفس النسق، على الرغم من التعديات ومن اجبرار للحقوق، إلا أن يعني الداعم البريطاني يحاول إخفاء وتعليم وإيجاد توصيات وإيجاد حلول ترقيعية شكلية.
نعم.
من أجل أن تلمع صورة النظام الخليفي التي ملأت الآفاق وملأت مجال حقوق الإنسان وملأت المؤسسات الحقوقية بالتعديات وبالانتهاكات الصارخة التي عرفناها وسمعنا بها وأيضا رأيناها وتعايشناها. هذا النظام يحاول أن يمرر كل ما يريده من خلال اللعب على وتر حقوق الإنسان بغض النظر عن المطالب السياسية التي يطالب بها شعب البحرين منذ 14 من فبراير وما قبلها. هذا النظام يحاول أن يلعب ويريد أن يمرر كثير، وخاصة في هذه الأيام يعني اللغط كثير على العقوبات البديلة التي النظام يحاول أن يسوقها على أنها مشروع كبير وأنها ولكن يعرف شعب البحرين تماما ان هذه هذا المشروع الفاشل الذي يحاول ان يقتل الروح الحقيقيه في الانسان، وخاصه شبابنا الذين يخرجون من السجن بهذه الكيفيه بانه لا يستطيع. لهذا السبب خرج الاستاذ حسن مشيمة وسماحه آية الله الشيخ عيسى قاسم والرموز الذين رفضوا ان يخرجوا بهذه الصوره المذله وبهذه الكيفيه التي يريد النظام ان يمررها ويمررها وان تكون تحصيل حاصل وان تكون امر لا بد منه. وهذا ما يرفضه الشرفاء وجميع شعب البحرين يرفضه لان فيه الذله والمهانه بدون ان يكون هناك من ورائه اي ناتج او اي يمكن الاستفاده منه.
طيب يعني هل سياسات النظام البحريني باتت مكشوفه للعالم تجاه معتقل الراي برايكم؟
لا، يعني اعتقد ان النظام الخليفي وضح للعيان ليس فقط في مجال حقوق الانسان وانما في التلافي تلاعبه وضعفه وعدم قدرته على الخروج من المأزق الذي أدخل نفسه فيه، وحتى أنه أيضا يعني أصبح ضعيف وهش بحيث حتى حلفائه الإقليميين تبرأوا منه لأنه يعني التكبر والعنجهية التي يوصم بها هذا النظام أدخلته في مآزق كثيرة وفي يعني في أتون لا يمكن الخروج منها إلا بحلول حقيقية. ولكن هذا النظام تكبره وعدم انصياعه وعدم سماعه للكثير من الآراء التي قالت له في السابق أنك أنت تدخل في أنفاق مظلمة ولا تريد التراجع منها. وعلى على على سبيل المثال للحصر قضية مع 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 قطر وأيضا مع شعب البحرين التي تراوح مكانها منذ 14 من فبراير إلى الآن ولا يريد. هو ليس لديه القدرة أولا وليس لديه الشجاعة الكافية بأن يخرج من هذه الأزمات. والحمد لله رب العالمين نحن نقول لشعبنا بأن هذا النظام بما أنه أدخل نفسه في هذه الأتون وفي هذه الأنفاق نسأل الله أن يكون فيها دائما لأنه فيه هلاكه. وهذا ما نتوقعه بأنه يركن في زاوية إلى أن يتخلى عنه القاصي والداني ويكون شعب البحرين هو من يكون له الاستفادة الكبرى إن شاء الله بخلع وبقلع هذا النظام الفاسد الذي جثم على 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 صدور شعب البحرين لمدة 230 أو أكثر عام، ولا زال نفس العقلية ولا زال نفس العقلية القبلية المقيتة التي
طيب سيد جعفر عذرا على قطع كلامك، لكن يعني النظام البحريني يدعي أنه مدعوم من أمريكا والكيان الصهيوني وبعض القوى الغربية مثل بريطانيا، هكذا يعني يدعي، لكن هناك مطالبات تتصاعد في الأوساط الدولية يعني تطالب النظام بنجدة المعتقلين بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط. يعني هناك من يعتقد بأنه النظام بدأ يفقد غطاءه السياسي شيئا فشيئا، ماذا تقولون بهذا الصدد؟
بلا شك ما أسلفته سابقا بأن هذا النظام يعني أعتقد أنه يعني فقد البوصلة التي تؤدي به إلى ساحة إلى شاطئ الأمان في كثير من القضايا. ويعني أعتقد أن ما ذكرته سواء كان من الناحية من قضية البحرين في كل مكان وقضية قطر وأيضا تلاعبه وفساده في الكثير من القضايا، حتى التجنيد نفسها جابت عليه بالوبال. فبالتالي كيف يمكن له مجرد، يعني أنا أعتقد أن الشركات العلاقات العامة في الدول الأوروبية أو غيرها من المناطق لن تغني ولن تلمع كثير من القضايا. وأعتقد أن الملفات التي في أروقة الأمم المتحدة من الانتهاكات وغيرها كثير جدا، يعني ليس فقط حق المرأة وحق والحقوق الطبيعية وحق الطفل وغيرها من الملفات التي كل واحدة من هذه الملفات لا يستطيع أن يبرر للمنظمات الحقوقية ولا المجتمع الدولي أنه يقوم، كيف يمكن له أن يبرر هذه الانتهاكات وهذا يعني عدم استيفائه بالحقوق الدنيا في مجال حقوق الإنسان. فبالتالي أعتقد أن يعني هذه الملفات سوف تكون عليه أيضا وصمة عار، والمؤسسات الحقوقية التي أو بالأحرى الدول التي أدانت هذا النظام في السابق أعتقد أنهم سوف أيضا لديهم الملفات الكثيرة التي يدان بها هذا النظام الفاسد.
نعم. طيب لو سمحت أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بحرين الصمود، تفعيل ملف حقوق الإنسان في البحرين محور حديثنا في هذا اللقاء. ونواصل حديثنا مع الأستاذ جعفر الحسابي الناشط السياسي معنا من العاصمة البريطانية لندن. سيد الحسابي، لماذا رفض الأستاذ السنكيس الإفراج المشروط عن السجن؟ ما هو السبب؟
نعم، أعتقد أن السبب واضح كثيرا. ما فعلوه مع الدكتور سنكيس وما فعلوه مع الأستاذ حسن وغيره من الرموز، وأعتقد أن هذا المشروع سيتواصل من قبل النظام مع الرموز الغيورة على بلدها. وأعتقد أن الرد واضح بالنسبة إليهم وحاسم أيضا، بحيث أنهم لا يمكنهم التراجع عن بأن هذا المشروع أو العقوبات البديلة أو غيرها لن يكون إلا بصورة مذلة. هؤلاء قضوا 10 سنوات وبإمكانهم أن يقضوا الكثير من أعمارهم وهم يعني نحن نغبط أنفسنا بأن يكون لنا رموز بهذه الكيفية الذين يضحون من أجل البلد ومن أجل الشعب البحرين.
نعم.
ونريد فقط أن يكون هناك دعم من خارج أو من خارج السجن لهؤلاء الرموز الذين لا زالوا يرفضون كل مشاريع النظام، وأعتقد أنه سوف يفرج عن هؤلاء الرموز والنظام صاغرا، لأن أعتقد أن تخلي الدول الكبرى، وخاصة سمعنا أن يعني الولايات المتحدة عندما تقول للنظام أن يفرج عن المعتقلين وأن لا بد أن يكون هناك حل، وهذا سمعناه منذ زمن يعني ليس بالبعيد، واعتقد ان النظام مرغما سوف يفرج عن السجناء، لكنه يحاول ان يماطل ويحاول ان يريد ان يخرج مخرجا لصيانة ما وجه القبيح، ولكن نحن نقول انه سوف يكون هناك افراج. الافراج قادم لا محالة، ولكن ما نعتقده ان الحل السياسي الذي يريد، واعتقد ان بيان سماحة آية الله الشيخ عيد القاسم الاخير يدلل على ان النظام يريد ان يلتف على كل المطالب ويريد ان يكون له مشروع، واعتقد ان ما خرج به ايضا جمال فخرو في الندوة التي اقيمت تعبر بشكل او باخر عن نية النظام القبيح بانه لن يكون هناك حلول سياسية، وهذا ما لا يمكن ان يقبله شعب البحرين، بأن يجعل قضية حقوق الإنسان هي بعيدة عن القضية السياسية. لو كانت هناك حلول سياسية لما بقى، لو كان هناك حلول سياسية حقيقية يرتضيها شعب البحرين لما أصبح لدينا سجناء في البحرين. قضيتنا واضحة، وأن ما يحدث في البحرين منذ زمن بعيد هو عدم يعني التفاف النظام وخذلانه لشعب البحرين بصورة منفردة، وهذا ما لا يقبله شعب البحرين. شعب البحرين يطمح إلى أن يكون هناك حياة حرة كريمة فيها من العزة والكرامة، وأيضا أن يكون هناك الشعب هو الذي يقرر وهو مصدر السلطات في البحرين، لا أن يكون مهمشا ويكون ما يكون. نحن عشنا في البحرين بهذه الفترات الماضية، النظام الخليفي هو المسيطر وهو المهيمن، لهذا السبب هناك تعديات وهناك استجاب الحقوق وهناك شهداء وهناك سجون. هذا لا يمكن أن يقبله شعب البحرين في الفترة القادمة، وأعتقد أننا النصر إن شاء الله ومن
أحسنتم.
نصر إلا من عند الله.
شكرا للأستاذ جعفر الحسابي الناشط السياسي من لندن.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا بحرين الصمود. تفعيل ملف حقوق الإنسان بالبحرين، محور حديثنا كان في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ جعفر الحسابي الناشط السياسي البحريني، كان معنا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن، وتحدث عن آخر المستجدات على صعيد ملف حقوق الإنسان في البحرين وتناول الانتهاكات الجارية في هذا البلد بحق الناشطين الحقوقيين وعلى رأسهم الأستاذ عبد الجليل سانكيس من قبل أوساط أممية ودولية معنية بحقوق الإنسان، منها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد حاليا والذي يتناول مناقشة الملف البحريني مع المقررين والمختصين والمدافعين عن حقوق الإنسان في هذا البلد، والذين يجمعون على أن يعني هذا الملف ملف مظلم وفعلا خطير في البحرين ويجب الالتفات إليه، ويجب وضع حد لهذه الانتهاكات وإخراج الناشطين من السجون، و يعني باعتبارهم يمثلون سجناء رأي وسجناء مدافعين عن الحريات، وبالتالي القانون الدولي يمنع اعتقالهم، يمنع سجنهم ويمنع وضعهم في السجون على مدى الطويل. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا بحرين الصمود.
خذ مني روحي يا وطن وابن القرار، أنا بترابة كنت غالي كنت غار، دمي رخص لك وارتهن صار الشعار، لا ما أبيعك الربوع لي دار، كل الليالي تشهد بحب الوديع، سنا وشيعة في الزمن عشنا جميع، لا طائفية فرقت حسن المني، لا مذهبية هد
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصراً حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 متراً وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3